بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اقرأ يا أخانا محمد. اللهم رب السماوات السبع، إن الذي تدعونه، نعم، وأهل التمثيل المشبه، حسبك أحسنت. كان آخر ما أخذنا وسطية أهل السنة والجماعة، في باب وعيد الله عز وجل بين المرجئة والوعيدية، بين المرجئة والوعيدية، وأخذنا أن كلا المذهبين، مذهب المرجئة ومذهب الوعيدية، انبنى على أصلين فاسدين. ما هما؟ أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، فإذا ذهب بعضه ذهب باقيه. والثاني أنه لا يجتمع في العبد طاعة ومعصية وإيمان وكفر أو إسلام ونفاق. نعم، وهذا هو الذي قادهم إلى ما ذهبوا إليه. فنظرت المرجئة إلى أدلة الوعد وأغفلوا أدلة الوعيد، والوعيدية بالعكس نظروا إلى أدلة الوعيد وأغفلوا أدلة الوعد، وأهل السنة والجماعة نظروا إلى الأدلة كلها وحازوا المذهب الوسط الموافق لكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. وفي باب أسماء الدين وفي باب أسماء الإيمان والدين، ما المراد بالأسماء وما المراد بالأحكام؟ ما المراد بالأسماء وما المراد بالأحكام؟ مثل مسلم، كافر، فاسق، منافق، مبتدع، هذه أسماء. والأحكام حكمه في الدنيوي والأخروي، هل هو كافر في الدنيا؟ هل هو مخلد في النار في الآخرة؟ طيب، يقول الأخ: هل مرجئة الفقهاء من أهل السنة؟ فإن كان الخلاف جوهريا، وهل يجوز تسمية مرجئة أن نسميهم مرجئة أهل السنة؟ الجواب: لا، لا يصح أن يقال لهم مرجئة أهل السنة، لأن الإرجاء ليس من مذهب أهل السنة، لا إرجاء الفقهاء ولا غيرهم. وهؤلاء الذين هم يقال لهم مرجئة الفقهاء وعليه المذهب الماتريدي اليوم من الحنفية، لا شك أن الماتريدية مخالفون لأهل السنة والجماعة، وأنهم ليسوا على طريقة السلف الصالح، فقد خالفوا في أمور عدة، وبذلك خرجوا عن أهل السنة والجماعة فيما خالفوا فيه أهل السنة والجماعة. فهل مرجئة الفقهاء من أهل السنة؟ إن كانوا مرجئة بهذا الاعتبار، إن كانوا مرجئة على الذي ذكرناه في الدرس السابق، وأن الخلاف معهم ليس مجرد خلاف في اللفظ، فليسوا من أهل السنة في هذه المسألة. أي ذاك شيء آخر، إرجاء الذي هو مسألة تأخير الأمر فيما وقع من التفضيل بين علي وعثمان، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. وإنما نقصد بمرجئة الفقهاء هم الذين ذهبوا إلى تأخير الأعمال، إلى تأخير الأعمال، وعرفوا الإيمان بالتصديق كما هو مذهب الماتريدية، أو كذلك عرفوه بماذا؟ بالقول والاعتقاد، ولم يدخلوا الأعمال. يقول: عند المعتزلة صاحب الكبيرة هل يصلي عليه إذا مات؟ والأصل الذي ذكروه في عن المعتزلة أنهم في الدنيا لا يستحلون دمه، ويعاملونه معاملة المنافق الذي لم يظهر. معاملة المنافق أي في ماذا؟ في الأحكام الظاهرة، في الأحكام الظاهرة يعاملونه في الأحكام الدنيوية في إقامة الحدود ونحو ذلك معاملة غير الكافر، يعاملونه معاملة المسلم ويحكمون عليه بالخلود في النار في الآخرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا الأخ يقول: من المعلوم أن صفة الرحمة من صفات الله عز وجل، وصفات الله غير مخلوقة، فكيف نوجه حديث سلمان الفارسي خلق الله عز وجل حديث فيها أن الله خلق الرحمة، خلق الرحمة 100 جزء؟ الرحمة على قسمين: رحمة مخلوقة وبها يتراحم الخلق، ورحمة غير مخلوقة وهي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فالرحمة تنقسم إلى قسمين كما جاءت الأدلة، فقوله سبحانه وهو الغفور الرحيم هذا إثبات صفة الرحمة، صفة لله عز وجل قائمة به غير منفصلة عنه ولا مخلوقة. والقسم الآخر رحمة مخلوقة وهي التي ذكرت في حديث سلمان وأبي هريرة وغيرهما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الرافضة والخوارج. قال الشارح عليه رحمة الله: قوله وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، المعروف أن الرافضة قبحهم الله يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويلعنونهم، وربما كفروهم أو كفروا بعضهم. هذا شيء مشهور ظاهر للعيان من مذهب الرافضة قبحهم الله، أنهم يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويلعنونهم ويسبونهم، وربما كفروهم أو كفروا بعضهم. هذا قال: أو كفروا بعضهم والغالبية منهم. نعم، كفروا وبدعوا وضللوا وفسقوا الصحابة إلا عددا يسيرا. قال: مع سبهم لكثير من الصحابة والخلفاء. قال: والغالبية منهم مع سبهم لكثير من الصحابة والخلفاء يغلون في علي وأولاده ويعتقدون فيهم الإلهية. الشيء الذي جمع فرق الرافضة وفرق الشيعة بأصنافها هو الغلو في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فليس هناك رافضي ولا شيعي بأي قسم بأي فرقة من الفرق التي تفرقوا فيها وانقسموا إليها إلا وتجد عندهم غلوا في علي رضي الله تعالى عنه وفي آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالذي يجمعهم الغلو في آل البيت، الذي يجمعهم الغلو في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر البغدادي في الفرق في كتابه الفرق بين الفرق، ذكر رحمه الله تعالى 20 فرقة من فرق الرافضة والشيعة في ماذا التي انتشرت في تلك الأزمان. يقول المؤلف رحمه الله: قال: المعروف أن الرافضة قبحهم الله يسبون الصحابة ويلعنونهم، وربما كفروهم أو كفروا بعضهم. وهذه أشياء عقائد كفرية، الحكم على أو تكفير الصحابة رضي الله تعالى عنهم من قبل الرافضة، وحتى ولو استثنوا نفرا يسيرا هذه عقائد كفرية، وهي تدل على زندقتهم، لأنهم يعمدون إلى الطعن في نقلة هذا الدين وفي رواة هذا الدين وفي من جعلهم الله عز وجل شهداء وشهودا على هذا الدين. قال رحمه الله: مع سبهم والغالبية منهم يغلون في علي وأولاده، هذه هي الصبغة العامة فيهم، ويعتقدون فيهم الإلهية. يعتقدون فيهم الإلهية، هذا مذهب كثير من فرق الرافضة، أنهم يعتقدون في علي وأولاده بعض معاني الإلهية، فبعض غلاة الرافضة يعتقد في علي رضي الله عنه أنه على كل شيء قدير، وأن مفاتيح الجنة بيده، وأن الله عز وجل لم يخلق الدنيا ولا الآخرة إلا لأجل علي بن أبي طالب وأشياء من هذه الكفريات كثيرة، وأن السحابة وأن المطر ينزله علي، وأن كذلك أيضا النار يدخل من شاء من علي، يدخل من شاء ويخرج منها من شاء ويدخل الجنة من شاء، إلى غير ذلك من الكفريات والخزعبلات والترهات التي هي ذم وقدح يقدحون بها في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الصنيع الذي يصنعونه مقصود منهم أن يطعنوا في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ويطعنوا في دين الإسلام، وأرادوا أن يعيدوا مجد فارس الذي سلبه المسلمون إبان الفتوحات الإسلامية. وحامل راية الرفض في هذه الأعصار من الدول التي تنتسب للإسلام هي إيران. إيران عليها دمرها الله وأراح المسلمين من شرها، هي حاملة راية الرفض ونشر الرفض ونشر كذلك أيضا هذا المذهب الرديء، ولها أذناب في كل مكان تمدهم بأموالها وبالفتن تثيرها على المسلمين في اليمن وفي كذلك أيضا بلاد شتى، في بلاد الخليج، في البحرين، في لبنان، في أماكن كثيرة تثير الفتن بين المسلمين، والله يكفي المسلمين شرها وشرهم. قال رحمه الله تعالى: وقد ظهر هؤلاء في حياة علي رضي الله عنه بزعامة عبد الله بن سبأ الذي كان يهوديا وأسلم وأراد أن يكيد للإسلام وأهله. هذا هو المقصد الرئيس من مقاصد الرافضة عليهم لعنة الله، أرادوا الكيد للإسلام وأهله، وأرادوا أن يعيدوا تلك الدول أو تلك الإمارات والإمبراطوريات التي أخذها عليهم المسلمون، وعلموا أنهم لا يستطيعون أن يعيدوا ذلك من جهة الكفر، فتستروا بالإسلام منافقين نفاقا اعتقاديا، وتستروا بحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وكادوا للإسلام وأهله شر مكيدة، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. قال رحمه الله: كما كاد اليهود من قبل للنصرانية وأفسدوها على أهلها. دخل بعض اليهود في النصرانية وقصده بذلك أن يحرف دين النصرانية على أصحابه وعلى النصارى، فكذلك فعل اليهود في الإسلام. فاليهود لم يزالوا يكيدون للإسلام منذ ظهر قرن الإسلام وبرز، وكادوا للصحابة، كادوا للنبي عليه الصلاة والسلام وأرادوا قتله، وماذا أهدوا له شاة مسمومة، ولا يزال أثر السم في لهوات النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كيد للإسلام وأهله لا يتوقف على مدار الأشهر والأيام والسنين والساعات. قال رحمه الله تعالى: وأفسدوها، أي أفسدوا النصرانية على أهلها، وقد حرقهم علي، أي حرق السبائية بالنار لإطفاء فتنتهم. وروي عنه في ذلك قوله: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، أججت ناري ودعوت قنبرا. وقوله قال: هذه القصة ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب استتابة المرتدين من صحيح البخاري الباب الثاني في المجلد الثاني عشر من فتح الباري، الباب الثاني في المجلد الثاني عشر من فتح الباري، ذكر هذه القصة وحسن إسنادها رحمه الله. وذكر قصة وأن علي رضي الله عنه وجد أناسا وخرج عليهم فقالوا: أنت الله، وأمهلهم ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك خد لهم أخاديد وحفر لهم حفر وأعمق وأضرم فيها النيران وألقاهم فيها. وبلغ ذلك عبد الله بن عباس فقال لو كنت مكانه لقتلتهم لما حرقتهم، لأن الله عز وجل قال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. وماذا بارك الله فيك، ولقتلتهم، قال ابن عباس ولقتلتهم لقوله من بدل دينه فاقتلوه، فهم بدلوا دينهم بشهادة عبد الله بن عباس وبشهادة أيضا علي بن أبي طالب عند أن قتلهم. وعبد الله بن عباس كان أميرا للبصرة من جهة علي بن أبي طالب، وعلي رضي الله عنه كان بالكوفة. وتقدم بالمناسبة، تقدم وهم أمس في الدرس السابق، قلنا الحكمان أبو موسى وعبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا وهم، وإلا فهو معروف أن الحكمان أبو موسى وعمرو بن العاص رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى وقوله ودعوت قنبرا، قنبر هو مولى علي بن أبي طالب، وهو بفتح القاف والباء بينهما نون ساكنة، قنبر. وهكذا ماذا بارك الله فيك، جد سيبويه عمرو بن عثمان ابن قنبر، قنبر أيضا جد سيبويه، اختلف في شكله الذي هو جد سيبويه هل هو قنبر أو قنبر. فالذهبي رحمه الله تعالى في المشتبه له كتاب في المشتبه، وهكذا أيضا الفيروزابادي أو الزبيدي في تاج العروس يضبطونه قنبر الذي هو جد سيبويه، أما مولى علي بن أبي طالب فلم يختلف في أنه بالفتح قنبر. قال رحمه الله، ونسمع كثيرا من الإخوة، وكنا نحن كذلك نقول قنبر، وقنبر على وزن قنفذ اسم أو لقب لبعض المحدثين، وأما هذا مولى علي فهو قنبر بالفتح. قال رحمه الله وأما الخوارج فقد قابلوا هؤلاء الروافض فكفروا عليا ومعاوية ومن معهما من الصحابة وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم. الرافضة غلوا في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الجانب الآخر طعنوا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنواصب طعنوا في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فأهل السنة بريئون من طريقة الروافض التي هي الغلو في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ومن طريقة النواصب التي هي الطعن في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أيضا بريئون من طريقة الرافضة التي هي تكفير أو تضليل أو تفسيق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعضا منهم، ومن طريقة كذلك الخوارج التي هي تكفير الصحابة جميعا. فالخوارج نظروا إلى الصحابة جميعا بنظر التنقص فكفروهم. ما هو السبب في تكفيرهم؟ السبب في تكفيرهم هي تلك الأمور التي ذكرت في مناظرة عبد الله بن عباس للخوارج، أنهم قالوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه محى اسمه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين، وقال قاتل طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم في موقعة الجمل ولم يسبي، فلئن كانوا كفارا محل قتالهم ماذا، فلئن كانوا كفارا لماذا لم يسبهم، ولئن كانوا مسلمين محل قتالهم. والشيء الثالث أنهم قالوا حكم في أمر الله والحكم لله سبحانه وتعالى، حكم في الخلافة والحكم لله عز وجل، إن الحكم إلا لله. ورد ابن عباس على هذه الشبه جميعا، فقال في مسألة السبي أيكم يأتي ويقترع في عائشة رضي الله عنها تكون له، وقال لهم أيسبي أمكم، لئن قلتم يسبي أمكم لقد كفرتم، ولئن قلتم ليست بأمكم لقد كفرتم، فأنتم بين ضلالتين. وقولكم محى اسمه من أمير المؤمنين، فقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام مثل ذلك عند أن محى اسمه، محى قول رسول الله عند أن كاتب المشركين وأبوا أن يكتب رسول الله محمد رسول الله، وقالوا اكتب اسمك واسم أبيك. وهكذا في مسألة الحكم، إن الحكم إلا لله، ذكر لهم التحكيم في الصيد والتحكيم في خصام المرأة مع زوجها. في مسألة إذا وقع بينهما شقاق فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وأفحمهم ورجع منهم جمع وقتل باقيهم، قتلهم الصحابة رضي الله عنهم. فهذا مذهب الخوارج. قال رحمه الله تعالى: فكفروا عليا ومعاوية ومن معهما من الصحابة وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم. وذكر أصحاب الفرق أن الشيء الذي يجمع الخوارج هو تكفير الصحابة، تكفير الصحابة شيء يجمع الخوارج. ذكر غير واحد ممن كتب في الفرق أنه متفق على تكفير الصحابة أو تضليلهم وتخطيئتهم. وهذا في الخوارج الأول، ولا يزال مبدأ الخروج على الحق وعلى ولاة الأمور لا يزال موجودا إلى اليوم. وإن لم يكفروا الصحابة وإن كان عندهم نوع من تعظيم الصحابة، إلا أنهم عندهم خروج على ما دلت عليه الأحاديث وعلى ولي الأمر المسلم، فسموا خوارج بهذا الاعتبار. قال رحمه الله تعالى: وأما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطا بين غلو هؤلاء وتقصير أولئك، وهداهم الله إلى الاعتراف بفضل أصحاب نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم، وأنهم أكملوا هذه الأمة إيمانا وإسلاما وعلما وحكمة، ولكنهم لم يغلوا فيهم ولم يعتقدوا عصمتهم، بل قاموا بحقوقهم وأحبوهم لعظيم سابقتهم وحسن بلائهم في نصرة الإيمان، في نصرة الإسلام وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ ذلك مد أحدهم ولا نصيفه. وقال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وسيأتي فصلا خاص في اعتقاد أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذكر أدلة فضل الصحابة هناك. قال رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه وتعالى معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال: وليس معنى قوله وهو معكم قوله جمع بين ذلك، أي جمع بين استوائه على عرشه وبين معيته لخلقه، وهذا يبين أنها معية علم واطلاع وليست معية اختلاط وتماس ومحاذاة كما سيأتي. قال رحمه الله: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، أي ليس هذا واجبا في اللغة ولازما أن كل معية تقتضي الاختلاط، بل كل معية تفسر بما وردت عليه من السياق وما حفتها من القرائن وما دلت عليه من الأدلة. قال: وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة من علو الله عز وجل على خلقه، وأنه بائن من خلقه، وأنه مستوى على عرشه. قال: وخلاف ما فطر الله عز وجل عليه الخلق، خلاف الإجماع، خلاف الكتاب والسنة والإجماع والفطرة. قال: بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. فإذا كان هذا في مخلوق مع مخلوق ولله المثل الأعلى، يقال القمر معنا ولا يقتضي ذلك اختلاطا، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى مع خلقه فهو معهم ولا يقتضي ذلك اختلاطا. قال: وهو سبحانه وتعالى فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته عز وجل. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله، تظله أي فوقه تعالى وتقدس، أو تقله أي تحمله، والله عز وجل هو الذي يحمل السماء، هو الذي يمسك السماء، والسماء والأرض قامت بأمره سبحانه وتعالى. قال: وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض. إذا كان الكرسي الذي جاء في أثر ابن عباس أنه موضع قدمي الرحمن قد وسع السماوات والأرض، كيف بالعرش الذي استوى عليه رب العزة عز وجل؟ كيف بالله سبحانه وتعالى؟ فيظن، فيصان عن الظنون الكاذبة، يصان هذا الفهم لهذه الأدلة عن الظنون الكاذبة التي يقذفها الشيطان في أذهان وعقول أولياء، في أذهان وعقول بعض الناس. قال رحمه الله: وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. قال الشارح عليه رحمة الله: قوله وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان إلى آخره. صرح المؤلف رحمه الله هنا بمسألة علو الله تعالى واستوائه على عرشه بائنا من خلقه، بائنا من خلقه. هذه اللفظة بائنا من خلقه لم ترد في الكتاب والسنة، هذه لم ترد بهذا النص في الكتاب والسنة، ولكن السلف رضوان الله عليهم ورحمهم لما وجدوا الجهمية الذين يقولون إن الله مع خلقه معية اختلاط، وماذا وقع في أقوالهم التنقص والنقص في مقام الرب سبحانه وتعالى، عند ذلك بين السلف معتقدهم الذي أخذوه من أدلة الكتاب والسنة، فأضافوا إلى قوله مستوى على عرشه، أضافوا قولهم بائنا من خلقه، بائنا من خلقه، لمزيد بيان فساد مذهب الجهمية الضلال. قال رحمه الله: كما أخبر الله عن ذلك، مذهب الجهمية ومذهب الحلولية ومذهب الاتحادية الذين يقولون إن الله عز وجل في كل مكان بذاته. قال رحمه الله: كما أخبر الله عن ذلك في كتابه، وكما تواتر الخبر بذلك عن رسوله، وكما أجمع عليه سلف الأمة الذين هم أكملها علما وإيمانا، مؤكدا بذلك ما سبق أن ذكره في هذا الصدد، في هذا الصدد أي في هذه، في هذا الأمر وفي هذه المسألة. تقدم الكلام على علو الله عز وجل واستوائه على عرشه، وذكر أنه ورد في القرآن في 7 مواضع، وهنا أعاد هذا الكلام وبين أنه لا منافاة بين استوائه على عرشه وبين معيته لخلقه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: قال ومشددا النكير على من أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة، أنكروا استواء الله عز وجل على عرشه وأولوه وحرفوه وقالوا استوى على عرشه بمعنى استولى. قال: ثم بين أن استواءه على عرشه لا ينافي معيته وقربه من خلقه، فإن المعية ليس معناها الاختلاط والمجاورة الحسية، ليس معنى المعية الاختلاط والمجاورة الحسية، وإنما تدل المعية على مطلق المقارنة. المعية في لغة العرب تدل على مطلق المقارنة. ثم يفسر كل ماذا كل تفسر كل معية على موردها الذي وردت فيه. فهناك معية تقتضي الاختلاط فيما إذا قلت زيد مع عمرو، هذه معية تقتضي الاختلاط والمشاركة في إذا دل الأمر عليه، إذا دل السياق عليه. وهناك معية تقتضي مطلق المقارنة والمصاحبة من غير دلالة على اختلاط وعلى مجاورة حسية، الذي هو بمعنى ماذا؟ بمعنى الاختلاط. قال والمماسة ونحو ذلك. قال وضرب لذلك مثلا بالقمر، وهذا السر في قول شيخ الإسلام فيما مضى، فإن هذا لا توجبه اللغة، لا توجبه اللغة، لم يقل شيخ الإسلام لا تجيزه اللغة، لا تجيزه اللغة، لأنه قد تأتي المعية في اللغة ويفهم من موردها أن المراد الاختلاط، ولكن قال لا توجبه اللغة، بمعنى أن هذا ليس لازما واجبا، فإن المعية بحسب المورد الذي وردت فيه. قال رحمه الله وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغيره أينما كان بظهوره واتصال نوره، القمر معنا أي بظهوره باتصال نوره. فإذا جاز هذا بالنسبة للقمر وهو من أصغر مخلوقات الله، أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما وقدرة والذي هو شهيد مطلع عليهم يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم، بل العالم كله سماواته وأرضه من العرش إلى الفرش، هذا يقصد بها السجعة العرش إلى الفرش، جعل الله عز وجل الأرض فراشا، أي من العرش والسماوات والأرضين كله من أعلى مخلوقات الله عز وجل إلى أسفلها إلى آخرها من مخلوقات الله سبحانه وتعالى كله بين يديه سبحانه، فهذه سجعة من العرش إلى الفرش. ولو قال كل شيء كما كله سماواته وأرضه وما بينهما لكان هذا كافيا. قال رحمه الله كأنه قال بل العالم كله سماواته وأرضه من العرش إلى الفرش كله بين يديه سبحانه، كأنه بندقة في يد أحدنا. بندقة، البندقة معروف في اللغة العرب وفي الطب ونوع من أنواع الثمار. قال في الحاشية عندنا البندق الجلوز واحدته بندقية، وقيل البندق حمل شجر كالجلوز. قال وفي المعتمد للتركماني المعتمد في الطب هو الجلوز، والبندق فارسي والجلوز عربي، وهو يشبه الجوز الكبار، الجوز الكبار هذه التي منها جوز الهند الذي يستخدمه بعضهم، وذلك الاستخدام ليس في موضعه، يستخدمه بعضهم في ماذا؟ في العطريات، في بعض في الشاهي ونحو ذلك الجوز. قال بندقة في يد أحدنا، يعني هذه وردت في بعض الآثار عن السلف، وماذا بارك الله فيك، ولم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أفلا يجوز، وثبت، بل الله سبحانه وتعالى يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وذكر العلماء الآثار والأدلة الدالة على نحو ما دلت عليه هذه الآية من عظمة الرب سبحانه عند تفسير تلك الآية، وذكرها صاحب فتح المجيد في آخر شرحه لكتاب التوحيد. قال أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال إنه مع خلقه مع كونه عاليا عليهم بائنا منهم فوق عرشه؟ قال بل يجب، بلى يجب الإيمان بكل من علوه تعالى ومعيته، واعتقاد أن ذلك كله حق على حقيقته من غير أن يساء فهم ذلك أو أن يحمل على معان فاسدة، كأن يفهم من قوله وهو معكم معية الاختلاط والامتزاج كما يزعمه الحلولية، الحلولية الذين يزعمون أن الله عز وجل حل في خلقه، حل في خلقه ثم بعد ذلك اختلفوا هل حل في جميع خلقه أو حل في بعض خلقه دون بعض، وكلها معتقدات كفرية والعياذ بالله. والاتحادية الذين يزعمون أن الله عز وجل اتحد بخلقه، تعالى الله عز وجل عن أقوالهم الكفرية الفاسدة. قال أو يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف حاو له محيط به، كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض جميعا؟ هذا يرد به على من قد يتوهم أن قوله في السماء أن السماء ظرف حاو له محيط به الله عز وجل تعالى أن يحيط به شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. قال: وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فسبحان من لا تبلغه أو من لا يبلغه وهم الواهمين ولا تدركه أفهام العالمين. قال رحمه الله: فصل. وقد دخل في ذلك، وهذه المسألة مسألة المعية ذكرها بماذا؟ بشيء من التوسع والبسط الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في آخر القواعد المثلى، في آخر القواعد المثلى ذكرها وقررها وقعد لها قواعدها وأصولها، وذكر هناك أنها تنقسم إلى قسمين: معية خاصة ومعية عامة. وذكر هذه المسألة أيضا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية: معية عامة تقتضي الإحاطة والعلم والسمع والبصر والقدرة، ومعية خاصة التي تقتضي مع ذلك النصر والتأييد. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فائدة في تلخيصه للحموية، أن المعية العامة من الصفات الذاتية، وأن المعية الخاصة من الصفات الفعلية. يراجع نص كلامه من هناك. قال رحمه الله تعالى: طيب نقرأ كلامه حتى تكون الفائدة تامة، كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال في آخر الكلام قبل أن يدخل في الباب 12 من كتابه فتح رب البرية بتلخيص الحموية، قال: فإن قيل: هل المعية من صفات الله الذاتية أو من صفاته الفعلية؟ فالجواب أن المعية العامة من الصفات الذاتية، لأن مقتضياتها ثابتة لله تعالى أزلا وأبدا. المعية العامة ماذا تقتضي؟ ماذا تقتضي؟ العلم والإحاطة، السمع، البصر، القدرة، وهذه كلها ثابتة لله عز وجل أزلا وأبدا. وأما المعية الخاصة فهي من الصفات الفعلية، لأن مقتضياتها تابعة لأسبابها النصر والتأييد، ينصر من شاء متى شاء، يؤيد من شاء متى شاء، تابعة لأسبابها، توجد بوجودها وتنتفي بانتفائها، تنتفي بانتفائها. الله عز وجل يؤيد المتقين مع المتقين مؤيدا لهم، مع المحسنين مؤيدا لهم، فإذا وجد الإحسان في الشخص وجد تأييد الله عز وجل له، وإذا وجد التقوى وجد تأييد الله عز وجل ونصره له. قال رحمه الله تعالى: نكمل هذا حتى نكون في الدرس السابق ندخل في باب الكلام على كلام الله عز وجل. قال: فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الآية، وقوله: إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. قال الشارح رحمه الله: قوله وقد دخل في ذلك الإيمان إلى آخره، قال: يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه من أنه قريب مجيب، فهو سبحانه وتعالى قريب ممن يدعوه ويناجيه، يسمع دعاءه ونجواه، ويجيب دعاءه متى شاء وكيف شاء. فهو تعالى قريب قرب العلم والإحاطة، قريب قرب العلم والإحاطة سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهذه الآية أبان الكلام على معناها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الأمثلة التي أوردها في القواعد المثلى في آخر الكتاب. فإذا الله عز وجل قريب من عباده قرب العلم والإحاطة. قال: وبهذا يتبين أنه لا منافاة أصلا بين ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه تعالى ومعيته، وبين ما فيهما من علوه تعالى وفوقيته. هذا الكلام في هذا المعنى كالكلام في الذي سبق قبل قليل، فإن ما ذكر من معية الله عز وجل لخلقه لا ينافي علوه، وما ذكر من قرب الله عز وجل لخلقه وإحاطته بهم لا ينافي أيضا علوه وإنما يصان عن الظنون الكاذبة. قال فهذه كلها نعوت له على ما يليق به سبحانه ليس كمثله شيء في شيء منها. هذا معتقد أهل السنة والجماعة, وأن هذه أمور لا تدرك كيفيتها, لا يدرك وتدركها هذه العقول القاصرة, لا تدرك هذه الكيفيات. والله عز وجل أمرنا أن نؤمن بما جاء, وماذا بارك الله فيك, وحجب عنا علم الكيفية أو أمر الكيفية التي لا يعلمها لا نعلمها ويعلمها هو وحده سبحانه وتعالى, والله تعالى أعلم. هذا هنا ننبه يا إخوان بارك الله فيكم, نحن في أول الدروس لما كثرت كانت الجنائز ربما تأخذ علينا 3 أيام 4 أيام في الأسبوع, ماذا قلنا؟ إن شاء الله نصلي عليها ونحضر الدرس. أما إذا كانت جنازة بين الفترة والفترة الأخرى فلا بأس أن نحضر, أن نذهب إلى الجنازة. اليوم كنت عازما على أن نذهب إلى الجنازة لكن رأيت الإخوة قد توطنوا وجلسوا, وأيضا بعض الإخوة ربما يأتي من المزرعة لا يدرك صلاة الجنازة, وبعد ذلك إذا قال ما في درس رجع إلى المزرعة. فعلى كل بارك الله فيكم إذا كانت هناك جنازة بين الوقت الآخر بأوقات متباعدة لا بأس أن نذهب إلى الجنازة, والبركة من الله سبحانه وتعالى, وعملنا إن شاء الله تعالى بالعلم مما يجعل الله عز وجل فيه بركة في أوقاتنا, وكذلك يزيدنا من فضله سبحانه في الفهم وفي الحفظ وفي كذلك الثبات على دينه, ونسأل الله عز وجل ذلك. طيب هذه أوراق إن شاء الله تعالى ننظرها إن شاء الله إلى الدرس القادم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.